بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بالفضيلة.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسله المباركه التي بداها بعنوان فقه القلوب والاخلاق. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرساله النصيه القصيره 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة الفضيلة.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا مع سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق، وفي هذا اليوم سأتحدث عن موضوع من أهم الموضوعات في باب الأخلاق، ألا وهو موضوع الصدق الذي جاء ذكره في القرآن كثيرا وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء على فضيلة الصدق، بل إن الله تعالى طبع النفوس وجبل القلوب على محبة الصدق والصادقين والنزوع إليهم وعلى بغض ما ضد الصدق وهو الكذب. ولذلك جاءت نصوص القرآن الكريم في التأكيد على أهمية الصدق وعلى الأمر به. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والمعنى يصدقوا والزموا الصدق، تكونوا مع أهله وتنجوا من المهالك ويجعل لكم فرجا من أموركم ومخرجا. ويقول الله جل وعلا وقد وصف نفسه بالصدق، قال سبحانه: ومن أصدق من الله قيلا. وقال جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا. والصدق، الصديقية، لا شك بأنها مأخوذة من كثرة الصدق. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه إنما لقب بالصديق، وذلك لكثرة صدقه للأمور التي هي من خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جعل الله جل وعلا للصديقين منزلة في الجنة. قال جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقد ابتدح الله جل وعلا الصادقين والصادقات حينما ذكر الموصوفين بالصفات الإيمان والإسلام. قال جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فانظر كيف ذكر الله جل وعلا الصدق في هذه الآية في سياق يجمع ذكر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبقية أيضا صفات أهل الإسلام والإيمان. وأما السنة فهي كثيرة جدا في التأكيد على أهمية الصدق والدعوة إليه والأمر به وبيان الأجر المترتب على ذلك. منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وأيضا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. وأيضا جاء من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. وذكر أول ما ذكر قال اصدقوا إذا حدثتم، ثم قال وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا تمنتم، واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم. والمقصود إخواني وأخواتي أن الكتاب والسنة متضافران في التأكيد على أهمية الصدق، ولو لم يرد في القرآن والسنة في شأن الصدق شيء لكفى ما جبلت عليه النفوس وطبعت عليه القلوب وما تعارف عليه الناس من محبة الصدق والنزوع إليه ومحبة الصادقين. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما تولى الخلافة خطيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة. وقال عمر لا يجد عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وهو محق، ويدع الكذب في المزاح وهو يرى أنه لو شاء لغلب. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ذر ما لست منه في شيء ولا تنطق فيما لا يعنيك، واخزن لسانك كما تخزن دراهمك. ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قول الله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل يقول لا تخلطوا الصدق بالكذب، لا تخلطوا الصدق بالكذب. ويقول بعض السلف من عرف بالصدق جاز كذبه ومن عرف بالكذب لم يجز صدقه. ولا شك بأن هذا من عقوبات الكذب المعجلة وأيضا من آثار الصدق المعجلة. وقال بعض السلف من شرف الصدق أن صاحبه يصدق على عدوه. وقال بعض العلماء الصادق لا تراه إلا في فرض يؤديه أو في فضل يعمل فيه. وقيل ثلاثة لا تخطئ الصادق: الحلاوة والملاحة والهيبة. وقال بعض السلف حقيقة الصدق أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلا الكذب. وكانوا يقولون لا سيف كالحق ولا عون كالصدق. وأقوال في هذا كثيرة جدا، وللحديث بقية نرجعه إلى اللقاء القادم بحول الله تعالى وقوته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 الرسالة النصية القصيرة، نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نعم أخ أحمد تفضل. نعم تفضل أخ أحمد.
هلا والله. سؤال طال عمرك بخصوص استخدام بعض أو في بعض المحلات طال عمرك في يحطون كشك زجاجي في بعض الدمى المخملية، يستخدم وفي رافعة مثلا تحط فيه نقود وتطلع اللعبة هذه بالرافعة آلية. بعض الأحيان تكسب بعض الأحيان ما تكسب، هل يندرج هذا تحت بند المقامرة؟
إن شاء الله.
هذا سؤال. السؤال الثاني تقريبا مشابه له بالنسبة لشراء الألعاب الإلكترونية عن طريق المواقع، هل يعتبر إسراف طال عمرك؟ وجزاكم الله خير.
الله يحفظك يا أحمد، أسمع إن شاء الله الإجابة، حياك الله. نعم جيف الشيخ، سؤال الأخ أحمد يقول هناك في بعض المحلات أو أماكن الألعاب للأطفال يقول تدفع دراهم، مثلا يقول 5 دراهم أو 10 دراهم، ثم يقول رافع آلية تحاول أن تصطاد بها لعبة، إن اصطدتها فيقول تأخذها، وإن لم تصطدها يعني تكون خسرت النقود، هل هذا يعتبر من القمار؟
الحمد لله، بالنسبة لبذل المال لأجل تسلية الأطفال و إعطائهم فرصة للهو المباح هذا مشروع ولله الحمد والمنة، ولذلك من وسائل التربية يعني إشباع وطر الطفل وإتاحة الفرصة له في أن يعني يلعب بعض الألعاب سواء البدنية أو العقلية ما دام أنها في حدود المباح. أما إذا كانت المسألة قائمة على مسابقة فيها غرم وغنم إما أن يكسب وإما أن يخسر فهذه لا تجوز في مثل هذه الصورة، بمعنى يدخل في مسابقة ويدفع مال وهذا المال إما أن يربح فيه وإما أن لا يربح، فنص العلماء على أن أي مسابقة تقوم على الغرم أو الغنم فإنها تعتبر من الميسر.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل عن أو مانو عبد الله تفضل.
عبد الله بركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
سوالف وزمالك ما شاء الله عندي حلال غنم.
نعم.
والغنم يعني ما يعني عرفون يعني برا وهدون أصرف عليهم شهرية 2000 و3000 وألفين وشهرية يعني ما نسوي من البيع ولا شيء، نسوي من الحاجة.
نعم.
تقريبا 200 و50 و200 رأس، فهل كيف زكاتهم؟ يعني يعرفوا روحي يعني شهرية 2000 و3000 شهرية أصرف عليهم.
نعم نعم إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله تس، ما شاء الله جاب، حياك الله. نجيب الشيخ سؤال الأخ أحمد، يقول حكم شراء الألعاب الإلكترونية عن طريق مواقع الإنترنت، يقول هل هذا من الإسراف؟
الحمد لله، إذا كانت الألعاب يعني في نطاق الأشياء المباحة التي فيها تنمية للعقل وللذهن وتضيف إلى الأولاد يعني تضيف إليهم إضافات جيدة يعني تنفعهم في حياتهم لا حرج في ذلك، مثل ما ذكرت قبل قليل. أما إذا كانت مضرة أو فيها مشتملة على شيء من المحرمات فلا شك بأن هذا نوع من التبذير، ولا يجوز الإنسان أن يسعى في شراء الحرام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال عبد الله يقول عندي غنم ويقول أنفق على عليها وأعلفها، يقول فيقول فضيلة الشيخ هي تقريبا مجموعها 250 رأس، فكيف تكون زكاتها؟
الحمد لله، طبعا بالنسبة للعدد هذا لا شك أن فيه الزكاة، لكن هناك مانع يمنع من الزكاة وهو العلف. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال في سائمة الإبل كذا، في سائمة الغنم كذا، والسائمة هي التي ترعى الحول كله أو أغلبه، ترعى يعني ما يصرف عليها صاحبها. أبو عبد الله يقول أنا أصرف عليها يعني أدفع أموال أعلفها، فإذا كانت تعلف، فإذا كان الأخ أبو عبد الله يعلف الغنم ويشتري لها الماء ويشتري لها الطعام، فهذه في الراجح من قول أهل العلم أنه لا زكاة فيها ولله الحمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل فضيلة الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ المرأة في المنزل هل يجب عليها أن تقيم الصلاة؟
الحمد لله، راجح من قول أهل العلم أن المرأة لا إقامة عليها، كما أنه باتفاق أهل العلم أنه لا أذان عليها، ولذلك المرأة إذا جاءت تصلي تقوم مباشرة إلى الصلاة من دون إقامة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ ما حكم قول صباح الخير ومساء الخير، وهل يجوز الاكتفاء بها عن السلام؟
الحمد لله، بالنسبة للسلام هي تحية أهل الإسلام، فالله جل وعلا هو السلام ومن أسمائه السلام، والجنة دار السلام، والسلام تحية آدم وتحية الملائكة وتحية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولذلك لا غنى عن السلام بغيره. فإذا الإنسان دخل على قوم فيقول السلام عليكم، ثم بعد ذلك يقول صباح الخير مساء الخير، صبحكم الله بالخير مساكم الله بالخير كيف حالكم مثلا، لكن أن يجعل يقيم هذه مقام هذه لا، هذه ليست هي تحية أهل الإسلام، هذه من التحايا المباحة. أما التحية المشروعة فهي قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكن بعدها يقول مثلا مساء الخير صباح الخير مثلا، أو كيف حالكم، أو نحو هذه العبارات.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول إذا كان يقول إذا كنت متوضئ ولبست يقول شراب هل يجوز أن أمسح عليه إذا كان خفيفا؟
الحمد لله، بالنسبة لمسألة الجورب الخفيف هذا محل خلاف بين العلماء، لأن من العلماء من يشترط لصحة المسح على الجوربين أن يكون صفيقين، ومعنى الصفيقين يعني غليظين لا ترى البشرة من ورائهما، والواقع بأن هذا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، والراجح بأنه يلبس يمسح على شراب ولو كان خفيفا، هذا في القول الراجح ولله الحمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما حكم الذهب الملبوس؟ يقول حوالي 25 سنة كنت أخرج زكاة هذا الذهب الملبوس، ويقول سمعت الآن أن ليس عليه زكاة، لكن يقول ضميري يؤنبني إذا لم أخرج زكاته.
الحمد لله، ما دام أنك مقتنع بالقول الأول وتزكي أو تزكين أخت الفاضلة، فاستمري على ما أنت عليه، استمري على ما أنت عليه، ولا شك بأن في هذا أجر كبير وثواب عظيم. والمسألة خلافية، جمهور العلماء يقولون بأن الذهب الملبوس لا زكاة فيه، وهناك مذهب واحد من المذاهب الفقهية الأربعة هو الذي يقول بوجوب الزكاة في الذهب الملبوس.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نفض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ سجود التلاوة هل يقول كبر قبله، وأيضا يقول هل بعده سلام؟
الحمد لله، بالنسبة لسجود التلاوة إذا كان في الصلاة فإنه يكبر في أوله وفي القيام منه، وذلك لأنه يقوم إلى صلاة. وأما إذا كان خارج الصلاة، يعني كان يقرأ القرآن فمر بآية السجدة، فإنه يكبر في أول السجدة ولا يكبر حال الرفع من السجدة، وليس فيها تشهد ولا سلام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. عن هذه المكالمة أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، تفضل.
الله يحييك يا شيخ. شيخ، أنا يعني اليوم كنا نصلي جماعة في أحد المساجد، زين، والإمام بعد السلام قال لنا هو ناسي متوضي ولا ما متوضي، زين، بعد السلام يعني. وبعدين قالنا أنا بسير أتوضي وأنتم تصلون جاي، يعني نعيد الصلاة. هل إحنا نعيد الصلاة يا إمام ولا إمام روحه بس؟
إن شاء الله. يعني تقصد أن الإمام بعد الصلاة قال لكم أنه لم يتوضأ؟
هي بعد الصلاة قالنا لم توضأ.
هو سيتوضأ، يعيد الوضوء ويعيد الصلاة بكم مرة أخرى.
هي مرة أخرى. في بعضهم يعني بعض المشايخ كانوا موجودين، ما المشايخ، أي واحد قال لا أنت بروحك صل، إحنا ما نصلي. وهذا
إن شاء الله واضح. قلنا
خلينا نصلي
إن شاء الله. مشايخ، جزاك الله خير، الله يبارك فيك أخ محمد، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نجي فالشيخ، سؤال الأخ محمد يقول بعد أن انتهينا من الصلاة قال الإمام أنه لم يتوضأ، فيقول قال لهم سأعيد الوضوء ونعيد الصلاة مرة أخرى، فيقول فضيلة هل نعيد نحن أيضا أم الإمام فقط لوحده يعيد؟
الحمد لله، إذا الإمام بعدما انتهى من الصلاة وسلم منها ثم تذكر بأنه لم يكن متطهرا فإنه يعيده هو فقط ولا يعيد من وراءه، فصلاة المأمومين خلفه صحيحة ولله الحمد والمنة، وأما هو فيجب عليه الإعادة، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، ولذلك عليه هو فقط أن يعيد الصلاة بعدما يتطهر، وأما من خلفه من المؤمنين فلا شيء عليهم، لا يعيدون ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول هل يجوز أن نقوم أنا وأخوتي بقراءة القرآن وأهداء ثواب القراءة لوالدتي؟
الحمد لله، هذه مسألة خلافية بين العلماء، هل من الأعمال التي تهدى للميت قراءة القرآن؟ قولان لأهل العلم، الذي يظهر والله تعالى أعلم بأن قراءة القرآن لا يصل ثوابها إلى الميت، وذلك لعدم الدليل ولعدم النص، ما توفر الدواعي دواعي النقل ومتوفر دواعي أيضا المقتضي الذي حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من وفاة أقاربه وأرحامه ومن أصحابه أيضا. ومع ذلك ما دل على مسألة ما دل على مسألة القراءة، وإنما أمر بالدعاء والاستغفار والصدقة. نعم،
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: هل على الراتب زكاة؟ يقول فضل الشيخ أن عنده راتب، لكن هذا الراتب لا يغطي، يقول إلى آخر الشهر. فيقول فضل الشيخ: هل عليه زكاة، وكيف تكون زكاة هذا الراتب؟
الحمد لله، بالنسبة للراتب ليس فيه الزكاة، وليس في الشريعة شيء اسمه زكاة الراتب، وإنما لدينا زكاة المال، فهذا راتب مال، فإذا توفر فيه شروط وجوب الزكاة وجب فيه الزكاة، لا لكونه راتبا وإنما لكونه مالا، ولذلك تجب فيه بشرطين: بلوغ النصاب وحولان الحول على هذا النصاب، بلوغ النصاب أولا وحولان الحول على هذا النصاب. فإذا صرف الإنسان الراتب شهريا أو صرف منه ما يجعله ينزل عن النصاب فإنه لا زكاة فيه. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول: أسكن في عجمان وأعمل في أبوظبي، في يقول كل 3 أيام أرجع وأذهب، هل يجوز لي القصر والجمع في الصلاة؟
هو من أين؟
يقول: أسكن في عجمان وأعمل في أبوظبي، يقول كل 3 أيام أرجع و أذهب مرة أخرى، هل يجوز لي القصر والجمع؟
الحمد لله، القصر والجمع يكون في الطريق، أما هناك في مقر العمل وفي أبوظبي التي يعمل بها فلا يقصر ولا يجمع، ما دام أن له إقامة ثانية هناك وهي العمل، يذهب ويأتي باستمرار ويسكن هناك على الدوام في مدة 3 أيام هذه من الأسبوع، فلا يترخص برخص السفر وإنما في الطريق يترخص.
ذاك الخير فصيح، يقول: ما حكم تأخر المأموم عن الإمام بركنين أو 3 أركان؟ يقول: أشكلت علينا هذه المسألة.
الحمد لله، بالنسبة لتأخر المأموم عن الإمام بركن إن كان متعمدا بطلت صلاته، فمن تعمد التأخر عن الإمام بركن مثلا عامدا متعمدا قاصدا فقد بطل الصلاة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، وهذا تعمد مخالفة الإمام. أما إذا لم يكن مخالفة، ما تعمد المخالف وما قصد ذلك، ولكن اجتهد في إكمال القراءة مثلا أو نسي أو غفل، فإنه يتابع الإمام بعد الانتهاء من الركن. فإذا الإمام مثلا افترض رفع من الركوع ثم سجد والمأموم بقي واقفا ورفع الإمام من السجدة الأولى، يجب عليه أن يسرع ويستدرك هذا السجود ويتابع الإمام. أما إذا فاتته سجدتين ركنين مثلا من أركان الصلاة فقد هدم ركنين من أركان الصلاة، ولذلك العلماء يقولون بالنسبة للركن الثاني ما يمكن أن يتدارك. كيف يتداركه؟ لأن المأموم مطالب بأن يتابع الإمام، تكون حركاته بعد الإمام، فإذا فاته الركن أمكنه أن يتدارك هذا الركن. إذا فات ركنين لا يمكنه أبدا أن يتابع الإمام متابعة صحيحة، لأنه قد فاته ركنين، فيمكن أن يستدرك الأول لكن ما يمكن أن يستدرك الثاني. من أجل هذا قال العلماء: إذا فاته ركنين بطلت صلاته.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا محمد، تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي محمد.
أريد أسأل الشيخ سؤال صراحة محيرنا ومحير فئة كثيرة. يذكر أن الشيخ ابن عثيمين رفض العلاج من اللوكيميا، ويستشهد الكثير من المسلمين أنهم يرفضون العلاج بسبب المضاعفات، يعني ينا مريض عنده بسم الله عليكم سرطان دم، وعلاج كما تعلمون العلاج الكيماوي، والعلاج الكيماوي له مضاعفات مثل سقوط الشعر، المناعة، التهابات الفطرية، وكل هذه المضاعفات. عندما نذكر للمريض هذه المضاعفات يقول أنه ليس من الفرض أن الإنسان يتداوى، والدليل على ذلك أن الشيخ ابن عثيمين أصيب بسرطان الدم ورفض العلاج. أريد أسمع رأي الشيخ عزيز في هذا الموضوع. عليكم جزيل الشكر.
جزاك الله خير محمد. تسمع إن شاء الله رأي تحيج نفضل الشيخ. سؤال محمد تقول العلاج لمرضى السرطان بالكيماوي. تقول فضل الشيخ أن هناك من المرضى من يأتي وبه هذا المرض ويرفض أن يتعالج بهذا العلاج لما يتسبب به من سقوط الشعر، نقص المناعة وغيره من الأعراض. فأيضا يقول تقول يستدل بالمريض بأن ليس يعني يجب على الإنسان أو لا يجب على الإنسان أن يتعالج وتداوى، والدليل أن تقول الشيخ ابن عثيمين لم يأخذ هذا العلاج.
الحمد لله. أولا أسأل الله تعالى أن يعافي كل مريض وأن يشافي كل مبتلى، وأسأل الله تعالى أن يمن بالشفاء والعافية على جميع المسلمين المبتلين بجميع الأمراض. الأمر الثاني بالنسبة للمسلم يجب عليه أن لا يستدل بالعالم وإنما يستدل للعالم. فهؤلاء مشايخنا الأفاضل الأكارم الأماثل ما يرضون أن الشخص يستدل بهم فيجعل الدليل شخص العالم، لا، وإنما يعني يقال ماذا قال العالم، ما عنده من أدلة. هذا من حيث التقرير قاعدة مهمة جدا، وهذه اللي تعلمناها من مشايخنا هؤلاء ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. المسألة الثالثة أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للتداوي لما نرجع إلى كلام العلماء نجد جماهير أهل العلم على أن التداوي ليس بفرض، يعني ليس بفرض ولا بلازم، ولذلك لا يجبر المريض على أنه يتعاطى دواء معين أو أنه يستعمل دواء معين ما دام أنه بقواه العقلية وبرشده. ولذلك عندنا في الفقه ما يسمى بأخذ الإذن، وهذا من ضمنها إذن المريض في مثلا إجراء العملية، إذن المريض في تعاطي الدواء مثلا معين يصرفه الطبيب وهكذا. فجماهير أهل العلم يقولون بأنه لا يجب من حيث الأصل، لكن بعض العلماء يقول ينظر إلى صبر المريض وعدم صبر المريض. فإذا كان والله المريض يعلم بأنه إذا ما أخذ هذا الدواء ربما يدخل في الجزع وربما يتسبب عليه بأشياء كثيرة قد تعطله عن العبادة والطاعة، فيتأكد في حقه أن يأخذ الدواء. يعني شخص الآن إذا أخذ الدواء سيصلي صلاة طبيعية، سيصوم صوم طبيعي، سيمارس حياته بشكل طبيعي، يتأكد في حقه وهو يعلم بأنه إذا لم يأخذ الدواء ستتعطل دنياه ويتعطل دينه. أما إذا كان لا يقول لك والله أنا عندي من التوكل وتفويض الأمر إلى الله عز وجل وأن هذا لا يؤثر فيه، ما نستطيع أن نلزمه بأمر لا يجب عليه ابتداء في أصل الشرع يعني، وإنما هو على الاستحباب. بعض الناس يقول لك والله أنا مثلا أخشى أن يتساقط شعر لحيتي. أقول له من حيث الحكم الشرعي ما عليك شيء، يعني الإنسان لو مثلا أخذ دواء وهذا الدواء يتسبب له في تساقط شعر اللحية ليس عليه جناح ولا إثم ولا خطيئة، لأن هذا دواء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تداوى عباد الله، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علم وجهله من جهل. نعم
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، ومن الإخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.